بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب ابن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان مسألة تعدد المؤذنين في يوم الجمعة، بمعنى هل يؤذن في يوم الجمعة أكثر من مؤذن، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤذنا واحدا يؤذن ليوم الجمعة. وترجمة الإمام البخاري رحمه الله تشير إلى أن المؤذن في يوم الجمعة يكون مؤذنا واحدا، وأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يرد على من قال بتعدد المؤذنين في يوم الجمعة الذي جاء عن البعض. والأصل في المساجد أو في الصلوات هل يشرع تعدد المؤذنين؟ نعم يشرع، في الأصل يشرع أن يكون في المسجد الواحد أكثر من مؤذن، وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أذان بلال وابن أم مكتوم في عادة الأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتناوب في ذلك. ولكن هنا الحديث عن يوم الجمعة فخصه، يعني يذكر ما جاء في يوم الجمعة على وجه الخصوص. فقال حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، قال إن الذي عن السائب بن يزيد إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، وذكرنا أنه الثالث باعتبار التشريع، باعتبار التشريع وليس باعتبار الوقت، فإنه باعتبار الوقت هو الأذان الأول. قال حين كثر أهل المدينة، أي ازداد عدد الناس وتباعدت البيوت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وهذا وجه الشاهد، وهو هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، أم هو مؤذن واحد؟ فنص الإمام الشافعي من هذا الحديث على أن المؤذن مؤذن واحد ليوم الجمعة، الذي يؤذن ليوم الجمعة كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بلالا هو الذي كان يواظب على الأذان. وجاء عن غير الإمام الشافعي كما جاء عن أبي حنيفة وقول الإمام أحمد جواز تعدد المؤذنين، جواز تعدد المؤذنين، وهو جائز كما ذكرنا من حيث الأصل، ولكن هنا فقط بيان ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينقل أنه كان يؤذن للجمعة غير بلال، فأراد الإمام البخاري أن يشير إلى هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنين، يعني في المدينة ابن أم مكتوم وبلال، كان له غير هؤلاء من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، سعد القرض رضي الله عنه، وهذا كان مؤذنا في قباء، ومن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أبو محذورة، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن المؤذنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا كما جاء بذلك النصوص، واتخاذ المؤذنين وأعدادهم بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. ولذلك جاء في الآثار أن عثمان بن عفان كان له أربعة مؤذنين، كانت له أربع مؤذنين. فإذا هذا الباب أراد أن يشير الإمام البخاري ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الأمر يرجع في هذه المسألة إلى الحاجة، يرجع إلى الحاجة، إن احتاجوا إلى أكثر من مؤذن فإن ذلك مشروع من جهة الأصل. ثم قال بعد ذلك: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أي المؤذن. فقال معاوية: وأنا. فقال أي المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما انقضى التأذين، يعني انتهى المؤذن من الأذان، قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان أن الإمام والخطيب يردد الأذان مع المؤذن حينما يكون على المنبر، يعني لما يجلس على المنبر والمؤذن يؤذن فإنه يردد معه. قال: باب يؤذن الإمام. يؤذن يعني يجيب، بمعنى الإجابة، يجيب الأذان والنداء. وأورد هذا الحديث عن ابن مقاتل، وهو محمد ابن مقاتل المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، وهو عبد الله ابن المبارك، وهذه يعني من الفوائد يعني في غير هذا السياق. أحيانا الإمام البخاري يقول: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، فإذا جاء في بداية إسناد الإمام البخاري بالإهمال، قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، فيحمل على هذا أنه محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك. هذه من ضوابط المهملات في صحيح البخاري، فإن الإمام البخاري أحيانا يقول ابن مقاتل وأحيانا يقول محمد، فإذا قال محمد عن عبد الله من غير أن يذكر الآباء فهو محمد ابن مقاتل عن عبد الله ابن المبارك. قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وهو عمه، قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو جالس على المنبر. المنبر، لماذا سمي المنبر منبرا؟ سمي المنبر بذلك من النبر. النبر في اللغة هو الارتفاع، هو الارتفاع، هذا سبب التسمية. المنبر من النبر وهو الارتفاع. قال: وهو جالس على المنبر أذن المؤذن، قال: الله أكبر، فذكر، فقال معاوية: الله أكبر، يعني ردد معه. وهذا وجه الشاهد من تبويب الإمام البخاري أن الخطيب وأن على المنبر يردد مع المؤذن الأذان. وذكر منها هنا يعني مسألة الترديد، فقال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية: وأنا. فهذه من الصيغ، من صيغ رد الأذان. الوارد عند الشهادتين ثلاث صيغ، يعني إذا سمع الإنسان المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بماذا يرد؟ هناك ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن يرد بنفس قول المؤذن فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله. الصيغة الثانية ما جاء هنا عن معاوية رضي الله عنه، أن المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول المردد: وأنا، يقتصر على كلمة وأنا، يعني أيضا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الصيغة الثانية الواردة. الصيغة الثالثة أن يقول الإنسان: وأنا أشهد، وأنا أشهد، يعني إذا سمع التشهد يقول: وأنا أشهد. فكل هذه الصيغ من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. يشرع أن يأتي الإنسان بما يقول المؤذن بتمامه أو يقول وأنا أو يقول وأنا أشهد. قال: فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. وهذا يسمى عند العلماء التعليم بالفعل، التعليم بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. تنصح أحيانا الإنسان بالقول، وأحيانا تطبيقك العملي أبلغ لرسوخ المعلومة وثباتها في الذهن. وفيها أن الإمام قد يعلم الناس على المنبر ويوجههم ويبين لهم السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه إباحة الكلام للخطيب قبل الشروع في الخطبة بغير موضوعها، فإنه قبل الخطبة، قبل أن يبدأ الخطبة، بيّن هذا الأمر وبيّن أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الجلوس قبل الخطبة، فيه الجلوس قبل الخطبة. وذكر الفقهاء مسألة يعني فيها خلاف، وهي مسألة الإقرار. يعني قالوا: إذا سمع الشخص شخصا آخر يتكلم بمسألة ومر عليه فقال وأنا، فهل يأخذ حكمه؟ يعني لو جاء شخص مر على شخص يقول: أنا أبيعك سيارتي 10,000، قال وأنا، هل يأخذ حكمه أو لا؟ هذه مسألة خلافية، لكن هنا يعني الإشارة إلى الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأذين، وفيه سنة من السنن المتعلقة بالخطيب، وأنه يردد الأذان على المنبر. ثم قال بعد ذلك: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان الجلوس على المنبر عند الأذان، يعني جلوس الخطيب على المنبر في وقت الأذان. وأورد هذا الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد إمام المصريين عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد ابن سعيد. السائب ابن يزيد تجدونه في كتب الحديث لما يتكلمون عن مسألة آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، فهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، آخر من مات من الصحابة بالمدينة. وذكر الحديث السابق وفيه: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وهذا هو قول الجمهور، وهو مشروعية الجلوس على المنبر في وقت الأذان، وذكروا أن في ذلك حكم، وهي يعني التهيؤ للإنصات للخطبة، وأيضا إحضار الخطيب، يعني استعداده الذهني للموعظة. وقد نسب البعض إلى الحنفية أنهم لا يرون ذلك، لا يرون جلوس الخطيب في وقت الأذان، وهذا عزاه ابن عبد البر إلى الحنفية، ونفاه بعض الأحناف كما ذكر ذلك صاحب الهداية، فقالوا مذهب أبو حنيفة أنه يجلس، يعني موافق لمذهب الجمهور في هذه المسألة. وهذه السنة يعني تلقتها الأمة خلفا عن سلف، وهي من السنن، وأيضا اتفقوا أنه ليس بواجب، ليس بواجب. وذكر أهل العلم هنا مسألة أن الخطيب مستثنى من تحية المسجد، أن الخطيب مستثنى من تحية المسجد، فإن له أن يصعد مباشرة ويجلس على المنبر. ثم قال بعد ذلك: باب التأذين عند الخطبة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. عقد هذا الباب لبيان متى يكون الأذان، فذكر أن الأذان التأذين يكون قبل الخطبة حينما يجلس الخطيب على المنبر، يعني وقت البدء، يعني يشير هل هناك فاصل طويل بين الأذان وبين صعود الخطيب على المنبر، فبين أنه مقارب له، يعني بمجرد صعود الخطيب على المنبر فإن المؤذن يؤذن. وذكر هذا الإسناد الذي سبق ذكر رجاله، فقال يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا بيان يعني الوقت الذي كان يحدث به الأذان، أن الأذان يكون عند جلوس الإمام على المنبر، هذا الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ثم ذكر ذلك، يعني ذكر ما كان في خلافة عثمان من الأذان الثالث، قال: فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، يعني من حين حدده عثمان استمر ولم يترك بعده، وهذا يدل على أن عليا رضي الله عنه بعده قد أقره، واستمر عليه، فقد اجتمع على فعله خليفتان، يعني هذا الأذان الذي شرعه عثمان رضي الله عنه. فالقصد منه بيان الوقت الذي يكون به الأذان حين صعود الخطيب على المنبر. ثم عقد الإمام البخاري بعد ذلك باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حزم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان سنة أيضا من السنن المتعلقة بالخطيب، وهي الخطبة على المنبر، مشروعية الخطبة على المنبر. ونلاحظ أن الإمام البخاري عمم الترجمة فقال: باب الخطبة على المنبر، لم يقل خطبة الجمعة حتى يدخل غيرها في الحكم، يعني بقية ما كان يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرقى للجمعة وغيرها. ثم أورد أثرا معلقا وقال: أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا الأثر وصله الإمام البخاري في كتاب الاعتصام وفي كتاب الفتن، يعني مطولا. وهذا الحديث مضى معنا، لكن نذكر يعني بعد يعني الفوائد التي تضاف. يعني تكلمنا نحن على الصلاة، باب الصلاة على المنبر، تكلمنا على هذا الحديث، فأورده عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري، نسبة إلى القارة، القارة قبيلة، نسبة إلى القبيلة، ونسبه أيضا إلى القرشي لأنه حليف لبني زهرة. وقال الإسكندراني لأنه سكن فيها، سكن فيها. وهذا فيه تعدد النسبة، تعدد النسبة، ولذلك تجدون في ترجمة الشخص الواحد المدني المصري، يعني عاش في المدينة وعاش في مصر، البغدادي المكي، يعني إذا انتقل من مكان إلى آخر. قال: حدثنا أبو حازم ابن دينار سلمة بن دينار الأعرج قال أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وقد امتروا في المنبر. امتروا ما معناه؟ المراء يطلق على أمرين، يطلق المراء على المجادلة، ويطلق المراء على الشك، وهنا المقصود الثاني، شكوا في مادة صنع المنبر، وهذا من دقة يعني حرصهم على معرفة التفاصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مما عوده؟ من أي الخشب صنع هذا المنبر؟ فقال والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء ذكرها كلها للتأكيد. ذكر الصحابي رضي الله عنه هنا يعني جملة من المؤكدات، فالسؤال كان عن مادة صنع المنبر، فهو أجاب عن أكثر من ذلك، فذكر أنه رأى أول يوم وضع المنبر وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، جاء في بعض الروايات امرأة من الأنصار، امرأة من الأنصار، قال موري غلامك. هذا الغلام اختلف في اسمه على 11 قول، والأرجح أن اسمه ميمون، اسمه ميمون كما جاء في بعض يعني أصح ما يثبت في هذا الباب، والبعض أراد أن يجمع أن قال أن مجموعة اشتركوا في صنع هذا المنبر، فيرد عليهم أن المدينة لم يكن بها إلا نجار واحد، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على يعني تشجيع الشباب والغلمان على ممارسة أعمالهم ومواهبهم. قال موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني ألقيت للناس. قال فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. طرفاء نوع من أنواع الشجر، نوع من أنواع الشجر، والغابة اسم منطقة تبعد على أميال من المدينة، وهذه المنطقة كان فيها إبل النبي صلى الله عليه وسلم للمرعى، ووقعت فيها حادثة العرنيين لما يعني أغاروا عليهم في القصة الشهيرة في السيرة. قال ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. واختلف في سنة صنع المنبر، فقيل السابع وقيل الثامن وقيل التاسع، والأخير هو الأقرب. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، ثلاث درجات، وهذه السنة في المنبر، وظل على ذلك حتى زاده مروان في خلافته فوضعه ست درجات، فأصله كان ثلاث درجات. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، وهذا فيه مشروعية الصلاة على المنبر بقصد التعليم. قال ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد، ما يستطيع يسجد على المنبر لأن المنبر درجات، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. وهذا فيه أن الإنسان إذا عمل عمل يخالف العادة فإنه يبين للناس، يبين للناس الحكمة ويبين للناس الحكم الشرعي في ذلك. وفيه أن الحركات اليسيرة لا تبطل الصلاة. وأصل الترجمة كما ذكرنا هو فيه يعني استحباب اتخاذ المنبر لأنه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، فالسنة أن الخطيب يرقى على منبر، فإن لم يجد منبر فإنه يأخذ أي مرتفع، شيء مرتفع فيخطب عليه، يعني موضع عالي. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. هذا الحديث أيضا عقده الإمام البخاري لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر، وأورد الحديث عن سعيد بن أبي مريم، سعيد ابن الحكم ابن سالم ابن أبي مريم، نسبه الإمام البخاري إلى جده. قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني ابن أنس، ابن أنس وحفص ابن عبيد الله ابن أنس، عن جابر قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب في البداية على جذع. قال: فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، العشار الناقة الحامل في الشهر العاشر وما بعد ذلك. قال: حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وهذا فيه علم من علام النبوة ودليل لصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كانت عليه الجمادات من الحنين للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الجمادات يعني تشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحن له فالمؤمن من باب أولى. وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الجمادات لها إرادات ولها صوت ولها حنين، وهذا من عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. قال سليمان: عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس، هذا فيه تعيين ابن أنس أنه سمع جابرا. ثم ذكر الحديث الثالث قال: حدثنا آدم، آدم بن أبي ياس ومضى معنا، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وهذا وجه الشاهد، فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. يعني يستفاد منه أن من السنة أن تكون الخطبة على المنبر، فإن لم يجد يكون على موضع عال كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.